فيكون صلى بهم الصلاة من أولها, صلى بهم الصلاة من أولها ولم يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك ينصرف وهو في أثناء الصلاة. فمن العلماء من قال إن ما في الصحيحين هو المقدم, وأنه يحمل من قوله دخل في الصلاة على كاد أن يدخل في الصلاة أو قرب أو أراد أن يدخل في الصلاة حتى يوافق يعني ما في الصحيحين, حتى يوافق ما في الصحيحين. ومنهم من قال إنه يحتمل أن تكون يعني قصتين وأن تكون واقعتين, وأن الذي في الصحيحين قصة وأن الذي في هذا يعني قصة أخرى, فيكون يعني معنى هذا أن ذلك سائغ وهذا سائغ. ولكن الذي في الصحيحين لا شك أنه هو الواضح وهو الذي لا إشكال فيه, وأما هذا ففيه إشكال. وإن صح وثبت يعني ما في قصة كونه كبر, فإما يعني أن تكون يعني أنه كبر بالفعل ويكون يعني ذلك قصة أخرى, أو أنه لم يكبر ولكنه كاد أن يكبر فتكون مطابقة للحديث الذي جاء في الصحيحين. والذي يعني يبدو أنه إذا أكمل الصلاة فإن صلاته يعني صلاته صحيحة, وصلاته عليه أن يقتصر ويعيدها, وإذا كان في أثنائها فيقطعها ويعيد الصلاة من جديد, ويعيد الصلاة من جديد, وبحيث يعني يستأنف الصلاة بهم. والأحاديث التي وردت في هذا يعني فيها إشكال يعني من ناحية الإسناد. وأما الحديث الذي في الصحيحين في أنه لم يدخل في الصلاة وإنما قارب أن يدخل أو كاد أن يدخل أو لما أراد أن يدخل فإنه تذكر واغتسل ورجع وصلى بهم, فيحتمل أن تكون القصة واحدة, وأن تكون يعني واحدة راجحة والثانية مرجوحة, أو أن يكون المقصود أنه قارب أن يكبر ولكنه لم يكبر. فالاحتياط في ذلك أن الإنسان يعني يقطع الصلاة ويعني يصلي بهم يعني ويستأنف الصلاة بهم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن زياد الأعلم.
عن زياد الأعلم وهو زياد بن حسان الأعلم وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود النسائي.
البخاري وأبو داود النسائي.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا في إسناده الحسن وهو مدلس. والثاني إيش بعده؟
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه.
عن حماد بن سلمة بإسناده ومعناه, يعني أن الإسناد هو إسناد ولكن اللفظ بالمعنى وليس متفقا معه في اللفظ, يعني أنه بمعنى الحديث المتقدم أو بمعنى اللفظ الذي ذكر أولا. أيوه.
قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة, الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
هذه أرجح لقوله لما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف.
نعم, وهذه يعني تؤيد أو تتفق ما في الصحيحين, يعني أنه لما كان في مصلاه وكاد أو إيش
فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف.
نعم, فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. نعم, وهي توافق ما في الصحيحين. نعم.
قال أبو داود ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أيوب وهو السختياني وهشام
وابن عون
وابن عون وهو عبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وهشام
وهشام بن عروة الذي استوعبه
هشام بن حسان الخردوسي. هشام بن حسان الخردوسي
رأيته يعني كذا؟
إيه اللي يروي عن محمد بن سيرين.
أيوه يعني وجدت منصوص عليه؟
لا
ما أدري يعني أي يعني فيه هشام بن حسان وهشام بن عروة وهشام يعني
أيام
هشام بن سواعي
يعني ترى هو من أثبت أهل التلاميذ محمد
اللي هو هشام حسان. ايه على كل ان يعني يبحث يعني اقول يبحث يعني تعيينه. نعم. وكل من الثلاثة ثقات واخرج لهم اصحاب في الستة هشام بن عروة وهشام بن حسان وهشام الدستوائي.
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل
وهذا مرسل. نعم.
عن محمد بن سيرين قبلنا.
نعم عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب في الستة يعني محمد بن سيرين تابعي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أيوة.
قال وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور وإسماعيل بن أبي حكيم صدوق
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة.
قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة.
قال أن رسول الله كبر في الصلاة. يعني وهذا أيضا مرسل سورة الصوت مرسل.
قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الربيع بن محمد.
عن الربيع بن محمد وهو مجهول أخرج حديث أبو داود وحده.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا. يعني فتلك الروايات التي فيها يعني تتعلق بأنه كبر وأنه دخل في الصلاة يعني فيها ما تسلم يعني إما إرسال وإما احتمال الإرسال أو التدريس.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر قال وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنهم أقيمت الصلاة وصفوا والرسول صلى الله عليه وسلم قام في مصلاه وأراد أن يكبر فتذكر أنه على جنابه فقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع وصلى بهم. يعني معناه أنهم ما دخلوا في الصلاة وانتظروه حتى اغتسل وجاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم دخل كبر وصلى بهم. و يعني هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكبر. وقد جاء الحديث الصحيحين أنه لم يكبر وهو أرجح مما تقدم من أنه دخل في الصلاة على أنه يمكن كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون قوله دخل يعني كاد أن يدخل أو أراد أن يدخل أو أنه على وشك أن يدخل فيكون الصحيح والثابت الذي لا إشكال فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة وأنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على جنابه فذهب واغتسل ورجع وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محمد بن حرب.
عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قال وحدثنا عياش بن الأزرق.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. عندنا عياش بن الأزرق وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
وهي ثقة أخرجه أبو داود وحده.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حاء قال وحدثنا مخلد بن خالد.
ثم قال حاء وحدثنا مخلد بن خالد وهو ثقة هم صدوق.
نعم ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء.
عن إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن رباح.
عن رباح بن
زيد الصنعاني.
عن رباح بن زيد الصنعاني
ثقة أخرج له أبو داود.
وهو ثقة أخرج له أبو داود.
نعم والنسائي.
أخرج له أبو داود والنسائي.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حاء وحدثنا محمد مؤمل بن الفضل.
ثم قال حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل وهو ثقة
صدوق.
وهو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس ويسوي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كلهم عن الزهري.
كلهم يعني هؤلاء الذين ذكر أبو داود رحمه الله الأسانيد وذكر التحاويل وعند منتهى كل إسناد من تلك الأسانيد هؤلاء الذين انتهت عندهم الأسانيد التي ذكرها تلتقي كلها في الرواية عن الزهري. كلهم يلتقون في الرواية عن الزهري والزهري تقدم ذكره.
عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وقد مر ذكره. عن أبي هريرة. نعم.
نعم
وقد مر ذكره.
قال وهذا لفظ ابن حرب.
قال وهذا لفظ ابن حرب يعني اللفظ المذكور لفظ ابن حرب. ابن حرب يعني
محمد.
لا هو الاسناد اللي فيه محمد بن حرب شو؟
عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عن الزبيدي.
يعني معناه الاسناد الاول. الاسناد الاول. نعم.
هل هذا الان مشروع لأئمة؟
ليش؟
يعني لو تذكر الإمام أنه على جنابة هل له أن ينصف الأئمة المأمومين إلى أن يغتسل أو هذا يقال؟
والله يعني إذا كان في مشقة عليهم يعني لا سيما إذا كان يعني بيته يعني بعيد وأنا يحتاج إلى وقت فيقدم واحد يعني يصلي بهم ويكون في ذلك رفقا بهم وعدم يعني تأخيرهم يعني وإذا ما كان في مشقة وفعلوا لا بأس بذلك لأنه جاء ما يدل عليه. لكن الأرفق بالناس هو أن ينيب.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجب البلة في منامه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب البلة. باب البلة
الرجل يجد البلة في منامه.
باب الرجل يجد البلة في منامه يعني يجد البلل يعني في منامه عندما يقوم من النوم يجد في ثيابه بللا ويعني فيحتمل أن يكون ذلك عن احتلام. فماذا عليه؟ هل عليه أن يغتسل؟ هل يجب عليه أن يغتسل؟ هو لا شك إذا كان هذا البلل الذي وجده مني ولا سيما إذا كان تذكر احتلاما وجد المني فهذا لا شك فيه يجب عليه وهذا هو الذي يتفق مع حديث أم سليم الذي سيأتي: هل على المرأة من حلم غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء، فإذا حصل احتلام وحصل رؤية ماء يعني مع الاحتلام، فقد اجتمع الاثنان، يعني وجود تذكر الاحتلام ووجود الماء يعني نتيجة لذلك. لكن إذا 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 كان ما تذكر احتلاما ولكنه وجد ماء، فإن كان متحققا أنه مني فعليه أن يغتسل، وإن كان غير متحقق أنه مني وأنه يمكن أن يكون بول ويمكن أن يكون يعني شيئا يعني ليس منيا، فإن الأحوط في حقه أن يغتسل، الأحوط في حقه أن يغتسل ويقطع الشك باليقين ويأخذ بدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا وجد في المنام احتلاما ولكنه ما وجد شيئا بعد ذلك فإنه لا غسل عليه. إذا وجد إذا صار عنده في المنام تذكر احتلاما ولكنه ما وجد بللا في ثيابه فإنه لا غسل عليه، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث قصة أم سليم، قال: نعم، إذا هي رأت الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء، فقوله إذا هي رأت الماء دل على أنها إذا لم ترى ماء أنه ليس عليها اغتسال. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه شيء من التفصيل. إيش قال في أوله؟
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، قال: يغتسل.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فإن عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل، يعني ما ذكر احتلام ولكنه يعني وجد البلل، وإذا كان أنه متحقق بأنها مني فهذا أمر واضح، وإذا كان أنه غير متحقق فعليه أنه يغتسل حتى يقطع الشك باليقين، يعني حيث لم يتحقق أنه مني. نعم.
وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه.
وعن الرجل يجد أنه احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. وهذا متفق مع ما جاء في حديث أم سلمة أم سليم: نعم، إذا هي رأت الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء.
قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.
المرأة قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، يعني ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن الأحكام التي للرجال هي للنساء، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، والأحكام التي تقال في حق الرجال تسري على النساء إلا إذا وجد شيء يخصص الحكم بالرجال أو يخصص الحكم بالنساء، فعند ذلك لا يكون التساوي ولا يكون الأمر لازما للجميع، وإنما يكون الأمر لازما لمن ألزم به. وأما حيث لم يأتي ما ينص على تخصيص الرجال بالحكم أو تخصيص النساء بالحكم، فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء بالأحكام. ولهذا فما يأتي من ذكر الرجال في الأسئلة وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأن الحكم يختص بهم، بل لأن الخطاب الغالب أنه يكون معهم، فهو لكون الغالب غالب الخطاب يكون معهم صار يأتي ذكرهم في بعض الأحاديث، لا لأن الحكم يخصهم بل يكون لهم ولغيرهم. وحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي فيه أن أم سلمة قالت هذه المقالة وقال لها رسول نعم إنما النساء شقائق الرجال، يعني يدل على هذا ويوضح هذا، يعني معناه أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، والأحكام التي تقال الرجال تقال في حق النساء، وشقائق الرجال يعني أنها مثلهم، وأنها يعني لها أحكامهم، وكلهم يعني جاءوا من طريق واحد، وكلهم يعني حصل للنساء ما حصل للرجال، فإذا لا فرق بين الرجال والنساء إلا إذا جاء نص، إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن خالد بن الخياط.
عن حماد بن خالد بن الخياط وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله العمري.
عن عبد الله العمري وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المكبر وهو ضعيف أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله أخيه وهو المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الذي يقال المكبر والمصغر من أجل التمييز بين هذا وهذا لأنهما أخوان عبد الله المكبر وعبيد الله المصغر. عبد الله المكبر ضعيف وعبد الله المصغر ثقة. عبيد الله نعم وعبيد الله المصغر ثقة. وعبد الله هنا يروي عن أخيه عبد الله. نعم.
عن القاسم.
عن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. والحديث فيه عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف لكن جاء ما يدل على يعني معناه فيما يتعلق بقصة أم سليم في هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فإن قوله إذا هي رأت الماء أن فيه اغتسال وإذا لم ترى الماء وقد حصل احتلام ما ليس هناك غسل. وهذا هو الذي يعني فيه الحديث إلا أن هذا الحديث فيه ذكر البلة والبلة يمكن أن تكون منيا ويمكن أن تكون غير مني لكن حيث يوجد البلل ويوجد الماء فإن الاغتسال هو الذي تبرأ به الذمة ويكون الإنسان قد أخذ في الاحتياط فيما إذا كان غير متحقق أنه مني. وأما إذا كان المني متحقق فالأمر في ذلك واضح.
قال رحمه الله تعالى باب في المرأة ترى ما يرى, ما يرى الرجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال قال عروة عن عائشة أن أم سليم الأنصارية رضي الله عنهما وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحي من الحق إن الله عز وجل لا يستحي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلتغتسل وإذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تربت يمينك يا تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذلك روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجري. قال عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه ترجمة يا باب المرأة ترى
ما يرى الرجل
المرأة ترى ما يرى الرجل يعني في المنام فما الحكم في ذلك؟ والجواب أن الحكم كالرجال كما تقدم أن من النساء شقائق الرجال يعني فالحكم الذي يسري على الرجال يسري على النساء إلا إذا وجد ما يخصص الحكم بالرجال. وكذلك ما تسأل عنه النساء وهو ليس من الأشياء التي مختصة بهن ثم تعطى حكما أو تفتى بشيء فإن الحكم للرجال كالحكم للنساء فيما إذا كانت المستفتية امرأة أو المستفتي رجل لا فرق بين هذا وهذا. ما يستابه الرجل يقول المرأة وما تستابه المرأة يقول الرجل إلا إذا كان من الأشياء التي لا تعلق لها بالرجال وليست من الأشياء التي جعلها الله في الرجال فإن هذا شيء أمره واضح. ولكن حيث لا تخصيص على أن هذا الحكم يختص به الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال الأصل هو التساوي. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها حديث أم سليم عن عائشة عن في قصة أم سليم وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسألته عن المرأة ترى ما يرى الرجل هل عليها أن تغتسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عليها أن تغتسل إذا رأت الماء. وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث السابق من جهة أنه إذا وجد الماء فإن عليها الاغتسال حيث يحصل الرؤية في المنام احتلام ثم يوجد البلل بعد ذلك فإنه يتعين الاغتسال. ثم إن عائشة أقبلت على أم سليم وقالت أف لك، يعني كلمة يعني فيها عتاب، وهل إيش ترى
ذلك المرأة،
وهل ترى ذلك المرأة، يعني كأنهم تستبعد أن ذلك يحصل يعني للنساء. وقيل لعل هذا نادر، لعل السبب أنه كان في ذلك الوقت أنه نادر. وقيل أيضا أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل لهن الاحتلام، لا يحصل لهن الاحتلام لأنه من الشيطان ولا يحصل لهن ذلك. لكن ما قيل أو ما تقدم من أن ذلك قد يكون يعني أنه نادر فإنه هو الأظهر. وأما قضية أن النساء الرسول لا يحتلمن ليس عليه دليل، وقولهم أن الشيطان يعني ليس له عليهن سبيل، نعم لا يحصل لهن يعني ذلك، ولكن كونه يحصل عن طريق يعني الشهوة أو عن طريق كذا من دون أن يكون للشيطان فيه دخل يمكن أن يحصل ذلك، مثل ما قالوا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقوم عليه أنه يصبح في رمضان يعني جنبا من غير احتلام، جنبا من غير احتلام، يعني تنصيص على عدم احتلام يعني يمكن. لكن قالوا ليس أنه عن طريق الشيطان وإنما هو من قوة الشهوة يحصل ذلك، وليس بلازم أن يكون الاحتلام لا يكون إلا عن طريق الشيطان، بل يكون عن طريق الشهوة وقوة الشهوة يحصل في المنام إخراج شيء من ذلك. نعم. مش بعده؟ نعم إذا رأت الماء.
نعم. فأقبل علي رسول الله قالت وهل ترى ذلك المرأة؟
نعم.
فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟
نعم. وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني أنه يحصل لها ما يحصل الرجل، نعم يحصل لها ما يحصل الرجل، يعني تملي كمل من الرجل، ويعني ويحصل لها الاحتلام كما يحصل احتلام الرجل، والمني يوجد منها كما يوجد من الرجل سواء كان في اليقظة أو في المنام. ثم قال من أين يكون الشبه؟ يعني أن المرأة يعني يشبهها ولدها، يعني معناه أن يعني وجود ماءها ومشاركتها يعني في أصله وهو أنه متخلق من المائين يعني يدل على ذلك حصول الشبه، أن أحيانا يكون الشبه في المرأة وأحيانا يكون الشبه في الرجل. ولهذا قال من أين يكون الشبه، يعني ما كان إلا من أجل فيه أصل وفي أساس وفي المني الذي حصل منها. نعم.
تربت يمينك يا عائشة،
تربت يمينك، قال هذه كلمة يعني يؤتى بها في سبيل الإنكار وفي سبيل التوبيخ على شيء، وهي كلمة لا يؤخذ معناها، مثل فكلت أمك ومثل الكلمات الأخرى ومثل عقرة حلقة وغيرها من الكلمات التي يعني يذكرونها ولكن لا يريدون الدعاء بها، وإنما جرت ألسنتهم بذلك عند هذه المناسبات وفي هذه الأحوال.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عنبسة،
عن عنبسة ابن
خالد
ابن يزيد، عن عنبسة بن خالد
ابن يزيد الأيلي صدوق،
عن عنبسة بن خالد ابن يزيد الأيلي هو صدوق أخرج حديثه
البخاري وأبو داود،
البخاري وأبو داود.
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي وقد مر ذكره،
عن ابن شهاب،
عن شهاب مر ذكره، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، عن عائشة وقد مر ذكرها. بعدين قال ما في طرق أخرى؟
لا لا. قال وقال أبو داود وكذلك روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري.
ثم قال وكذلك قال أبو داود كذلك رواه
روى عقيل
بن عقيل بن خالد عقيل عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والزبيدي
والزبيدي مر ذكره محمد بن الوليد.
ويونس وابن أخي الزهري
ويونس هو بن يزيد الأيلي الذي مر ذكره مرارا. وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري قال وإبراهيم بن أبي الوزير
وإبراهيم بن أبي الوزير وهو
إبراهيم بن عمر بن مخرجة الهاشم
أيوه
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
وإبراهيم بن الوزير صدوق أخرج له البخاري
وأصحاب السنة
وأصحاب السنة.
عن مالك عن الزهري
عن مالك عن الزهري وقد مر ذكرهما.
ووافق الزهري مسافع الحجري
ووافق الزهري مسافع ابن
ابن عبد الله بن شيبة العبد
محمد بن عبد الله الحجري يعني من بني عبد الدار حجرة الكعبة أيوه
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
عن عروة عن عائشة
عن عروة عن عائشة نعم.
وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة.
وأما هشام بن عروة فرواه من طريق أخرى ويعني من طريق أم سلمة الصحابية فيه أم سلمة
هشام بن عروة عن أبي
هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وذكرت القصة والتي ذكرتها عائشة. وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأم سلمة هي أم المؤمنين حديثها عند أصحاب الكتب الستة. وكون الحديث جاء من طريق أم سلمة ومن طريق عائشة يجمع بين الروايتين على أنهما حضرتا القصة وأن ذلك حصل في اجتماعهما وأنه حصل منهما جميعا يعني ذلك الشيء الذي هو اللوم والعتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ف يعني الأظهر أن القصة واحدة وأن الاثنتين حضرتاها وأن كل واحدة حدثت يعني بالحديث الذي شاهدته وعاينته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سؤال أم سليم له عن هذا السؤال. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق.
قال إن الله لا يستحيي من الحق. أم سليم رضي الله عنها لما أرادت أن تسأل مهدت لسؤالها وأنها تسأل عن الحق والله تعالى لا يستحيي من الحق فهي تسأل عن الحق وهو سؤال محمود وممدوح. والحياء المذموم هو الذي فيه خجل وفيه ضعف. وأما الحياء الذي يعني المحمود هو الذي ليس عن طريق الخجل وعن طريق الضعف ولكن يعني يتعلق في الأمور المحمودة وفي الأخلاق الكريمة. وهذا منه لأن أم سليمة رضي الله عنها لم تستحي الاستحياء المذموم ولكنها أخبرت بأنها لا يمنعها ما أعطاها الله من الحياء أن تمنع أن تسأل عن الحق الذي تعبدها الله تعالى به لتعبد الله على بصيرة وعلى بينة. وهذا فيه يعني إثبات صفة الحياء لله. وقد جاء أيضا يعني في بعض الحديث ما يدل على ذلك إن الله حي ستير إن الله حي ستير وصفة الحياة كغيرها من الصفات صفة الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله وكل صفاته كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
الأخوان طلبوا أن تعلقوا على ما قاله النووي. قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وقيل
التأويل
إن الله
التأويل لا يسوغ التأويل لا يسوغ. وبعض العلماء ابتلوا بالتأويل والواجب هو يعني أن كل ما ورد في النصوص من يعني إثبات الحياء مضافا إلى الله عز وجل فإنه يجب إثباته على ما يليق به. والعلماء الذين حصل منهم التأويل يستفيد الإنسان من علمهم ويكون على حذر مما ابتلوا به.
الكلمة الأخرى: وقيل إن الله لا يأمر بالحياء ولا يبيحه.
وقيل
إن الله لا يأمر بالحياء ولا يبيحه.
قال كيف إيش يكون هذا المعنى لا يأمر بالحياء؟ الحياء المشروع هذا مأمور به. ذاك الذي ينصح أخاه بالحياء قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يعني فما أدري إيش المعنى هالكلام هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. رجل يعيش في بلد الكفار في ضيق وعسر ويعول أسرة كبيرة فلا يكفي له ما يأخذ من الراتب، فأخذ القرض في حالة الاضطرار بشرط أن يدفع الربا، والآن لا يستطيع أن يؤدي القرض فضلا أن يدفع الربا. فإن أراد رجل أن يؤدي عن هذا الربا والقرض بمال الربا الذي يأخذه هو من البنوك الربوية فهل يجوز هذا؟
فإن أراد
رجل أن يؤدي عنه هذا الربا والقرض بمال الربا الذي يأخذه هو من البنوك الربوية فهل يجوز هذا مع العلم بأنه ليس عند من أخذ القرض طريق آخر؟
ليس للإنسان أن يأخذ الربا من البنوك الربوية ثم يصرفه يعني في أمور يعني أخرى. فالربا ليس للإنسان أن يأخذه من البنوك الربوية، وإنما الإنسان إذا اضطر إلى أن يودع عندها يودع عندها ولا يأخذ الفائدة المحرمة أو المضرة المحرمة في الحقيقة. وإذا كانت البنوك فيها خزائن تستأجر فالإيداع بها يكون أولى عن طريق استئجار خزانة، لأن في ذلك عدم تمكين البنك من التصرف في مال الإنسان. لكن إذا لم يكن عندها خزائن وأودع عندها مضطرا يودع ويأخذ حقه ولا يأخذ الربا. فمثل هذا يعني يتصدق بالمال الحرام أو يساعد في المال الحرام لا ينبغي له أن يفعل. لكن إذا كان سبق أن قبض وأراد أن يتخلص منه يمكن أن يتخلص منه في مثل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب مقدار الماء الذي يجري في الغسل من الجنابة. هذه الترجمة معقودة لبيان مقدار الماء الذي يكون به الكفاية للغسل من الجنابة. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها بيان المقدار الذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر عند مقدار الماء الذي يكفي في الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وتلك الأحاديث دالة على هذه الترجمة التي فيها بيان ما يكفي في الوضوء وبيان ما يكفي في الغسل. ولكنه عقد الترجمة هنا للاستدلال على أو الاستدلال بالأحاديث على ما يكفي في الغسل. وقد أورد فيه جملة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل.
نعم يغتسل من إناء واحد هو الفرق.
كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق. والفرق وعاء كبير يسع 3 آصع 16 رطلا وثلثا وتعادل 12 مدا وهي 3 آصع. فهذا هو أعلى مقدار ورد فيه الاغتسال بالفرق أو من الفرق. وهنا قال من الفرق ولا يعني هذا أنه يغتسل بالفرق كله، لأنه قد جاء أنه كان يغتسله عائشة من إناء يقال له الفرق يغترفان منه جميعا. وعلى هذا فيكون الفرق يعني إذا امتلأ يسع 3 آصع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه عائشة تختلف أيديهما فيه كما سبق أن مر بذلك الحديث. وليس معنى ذلك أنه يغتسل ب3 آصع يعني وحده، ولكنه كان يغتسل من إناء هو الفرق يغتسل منه، وليس معنى ذلك أنه يستوعب الذي فيه. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان هو عائشة يغتسلان منه تختلف أيديهما، فيكون على هذا بالواحد مقدار صاع ونصف يعني 6 أمداد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة اغتسل من الفرق وقدره 3 آصع يعني معناه أنه يكون للواحد منهما مقدار صاع ونصف أي 6 أمداد. وهذا هو أعلى مقدار جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه وعائشة يغتسلان من الفرق أو يغتسلان بإناء هو الفرق وكان يسع 3 آصع، هذا هو أعلى مقدار ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، وجاء أنه يغتسل ب5 أمداد وهي صاع ومد صاع ومد. وأعلى شيء الفرق الذي جاء في اغتساله هو وعائشة ومقداره 3 آصع، فيكون مقدار ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم منه صاع ونصف أي 6 أمداد. وهذا الحديث قال يغتسل من إناء هو الفرق، لكن ليس معنى هذا أنه يغتسل به كله. والذي جاء أنه كان وعائشة يغتسل يعني بذلك الإناء، فيكون مقدار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصه أنه صاع ونصف أي 6 أمداد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم بن قعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب 4 المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة 7 في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي هي من أوعية السنة وحفظتها، والتي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور مما رميت به من الإفك، وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تهضم من نفسها وتتواضع لله عز وجل، مع أن الله عز وجل شرفها ورفع ذكرها وأنزل براءتها في آيات تتلى من سورة النور، كانت مع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول كما جاء في الصحيح: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وقالت: كنت أتمنى وآمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي. ولكنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تتواضع لله وتقول عن نفسها إنها لا تستحق أن ينزل فيها قرآن. قالت: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. وهذا يدل على عظم شأنها وكمال عقلها وتواضعها لله عز وجل، وهذا شأن أهل الكمال يتواضعون لله مع ما أعطاهم الله عز وجل من علو المنزلة ورفعة الدرجة، يحصل منهم التواضع لله عز وجل. قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى رضي الله تعالى عنها وأرواها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي تميزت به والذي عرف من طريقها ولا يعرف إلا من طريق النساء هو ما يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وما يجري في البيوت من الأمور التي لا يطلع عليها إلا أزواجه، ولا سيما فيما يتعلق بالغسل من الجنابة، حيث كان يغتسل عندها ويغتسل هو إياها من إناء واحد، فحفظت الكثير ووعت الكثير من السنن، لا سيما السنن التي تتعلق بالبيوت والتي تجري أو تتعلق فيما يجري بين الرجل وأهل بيته. ولهذا فإن من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا يدلنا على عظم قدرها وعظم شأنها، وأن الله تعالى يثيب كل من عمل بسنة جاءت عن طريقها، ويثيبها بمثل ما أثاب كل من عمل بهذه السنن التي جاءت من طريقها، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولهذا فإن محبة أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على الإيمان، وتدل على محبة المسلم لمن جعلهن الله حلائل، جعلهن الله حلائل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فالذي يتكلم فيهن أو يعيبهن أو يتنقصهن إنما يضر نفسه، ولا يضر إلا نفسه، لأنه بذلك قد تكلم واغتاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ومن المعلوم أن الإنسان لو اغتاب أي مسلم فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك تعود عليه، فكيف إذا كان ذلك الذي يغتاب أمهات المؤمنين اللاتي أكرمهن الله بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن، وسن بذلك أمهات المؤمنين وصفهن الله بذلك في كتابه العزيز، حيث قال وأزواجه أمهاتهم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيل إنها أفضل أزواجه، وقيل إن أفضل أزواجه خديجة، ولا شك أن خديجة وعائشة هن أفضلهن، ولكن أيهما أفضل؟ لا شك أن عائشة حصل منها شيء ما حصل من خديجة، وحصل من خديجة شيء ما حصل من عائشة، فخديجة حصل منها تأييده وتثبيته وفي وقت الشدة وفي الوقت الذي أوذي فيه من قبل كفار قريش، وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتميزت بتلقي السنن وحفظ السنن ونشرها ونقلها إلى الناس، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهن أمهات المؤمنين، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرف الناس حقا ولا هدى إلا ما جاء عن طريق الصحابة، ولا يصل الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، لأن الصحابة هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتلقوا السنن والأحكام عنه ونقلوها إلى الناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقدح في الواسطة يقدح في المنقول، كما قال ذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. قال: وذلك أن الكتاب حق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي القادحون فيهم والمتكلمون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, يعني أن من يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, لأن القدح في الناقل قدح في المنقول, وهؤلاء إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة, أي الذين ينتقصون الصحابة زنادقة. نعم.
قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك.
قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك الذي تقدم, يعني أنه جاء من طريق مالك وابن عيينة كلاهما عن الزهري.
قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق.
ثم أورد رواية معمر عن الزهري وهي تتفق مع الأحاديث التي جاءت في أنها تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء قدر الفرق, قدر الفرق يعني أنها تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء, ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل بالفرق وحده, يعني بحيث أنه ملء الفرق يغتسل به, لأن الفرق ثلاثة آصر, وإنما الفرق كان يغتسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عائشة تختلف أيديهم أيديهما منه. فهذه الرواية التي فيها أنه هو عائشة أنها هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الفرق, يعني يدل ذلك على أن الفرق أو مقدار الفرق إنما كان للإثنين, للرسول صلى الله عليه وسلم ولعائشة وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا, وسمعته يقول صاع بن أبي ذئب 5 أرطال وثلث, قال فمن قال 8 أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل الصيحاني ثقيل, قال الصيحاني أطيب, قال لا أدري.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الكلام الذي فيه بيان مقدار الصاع, بيان مقدار الصاع ومقدار الفرق والصاع, وقد سبق أن أشار أو ذكر مقدار الصاع ومقدار المد عند الكلام على ما يكفي في الوضوء, وهنا عاده أو أتى بالكلام في بيان مقدار الصاع ومقدار الفرق في الكلام على ما يتعلق بالمقدار الذي يجزي في الاغتسال في باب ما يجزي من الاغتسال يعني من الماء. قال أبو داود قال الإمام أحمد قال أحمد بن حنبل إيش
الفرق 16 رطلا,
الفرق 16
نعم
رطلا
رطلا نعم
الفرق 16 رطلا, الفرق 16 رطلا لأن الصاع 5 أرطال وثلث فتكون 3 آصع 16 رطلا, 16 رطلا, وهذا بيان للفرق وهو مقدار 3 آصع. ثم قال إن الصاع الذي كان يعني معروفا عندهم هو صاع بن أبي ذئب, وكان مقداره 5 أرطال وثلث, وخمسة أرطال وثلث يعني إذا ضعفت 3 مرات أو مرتين يكون المقدار 16 رطل, يعني 5 أرطال وثلث يعني إذا ضربت لثلاثة يعني 3 آصع صارت 16 رطلا. ثم قال إن الإمام أحمد إن ما جاء أو ما ذكر من أن الفرق يعني يسع أو مقداره 8 أرطال على أنه صاعين فهذا غير محفوظ وغير ثابت, وإنما المحفوظ هو أنه 16 رطلا على اعتبار أن الصاع 5 أرطال وثلث. قال أبو داود
من أوله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا، وسمعته يقول صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث.
وهذا تقدم له مقدار صاع ابن أبي ذئب وأنه 5 أرطال وثلث وأن هذا هو المعتبر. نعم.
قال فمن قال 8 أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ.
من قال 8 أرطال يعني معناه أن الفرق 8 أرطال يعني أنه صاعين، أنه يعني أقل من صاعين يعني 8 أرطال. فمن قال إنه
فمن قال 8 أرطال
يعني الفرق، من قال إن الفرق 8 أرطال يعني منها أقل من الصاعين فهذا غير محفوظ، لأن الصاع هو 5 أرطال وزيادة، فيكون هذا أقل من الصاعين اللي هو 8 أرطال، فهذا ليس بمحفوظ، بل المحفوظ 16 رطلا على اعتبار أن الصاع 5 أرطال وثلث.
قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى.
ثم قال وسمعته يقول من أعطى صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى، لأن 5 أرطال وثلث مقدار الصاع، ويعني معنى هذا أن الصاع الذي كانوا يكيلون به ويكيلون به في البيع والشراء ويكيلون به الزكاة، زكاة الفطر وهي محددة بصاع، هو نفسه المقدار الذي يتوضأ به، لأنه 5 أرطال وثلث هذا هو الصاع الذي يتوضأ به، ومن أعطى في زكاة الفطر 5 أرطال وثلث فقد أوفى، لأن هذا هو مقدار الصاع، لأن هذا هو مقدار الصاع 5 أرطال يعني وزنها 5 أرطال وثلث بالوزن. أيوة.
قيل الصيحاني ثقيل.
قيل الصيحاني ثقيل. الصيحاني هو نوع من تمر المدينة اسمه الصيحاني وهو ثقيل، والمقصود بقوله ثقيل أنه لو وزن 5 أرطال وثلث ما تملأ الصاع، لأنه ثقيل الوزن، وزنه ثقيل، فلو وزن 5 أرطال وثلث وجعلت في الصاع ما كمل الصاع لأنه ثقيل، ما هو مثل التمر الآخر الذي يعني يكون خفيفا وإذا ملأ الصاع يعني يكون 5 أرطال وثلث، فهذا يكون 5 أرطال وثلث ينقص عن ملء الصاع، لأن الوزن الصاع 5 أرطال وثلث، لكن الصيحاني ثقيل، وثقله أنه إذا وضع مقدار 5 أرطال وثلث فإنه يكون ناقصا عن مقدار المكيال الذي هو الصاع. قال
بين الصيحاني ثقيل، قال الصيحاني أطيب،
قال فإن الصيحاني ثقيل، قال الصيحاني أطيب، يعني من أنه إذا ملأ الصاع بالصيحاني وهو ثقيل يكون أطيب، يعني كونه يعني يملأ الصاع و يعني وإن كان ثقيلا وإن كان يزيد في الوزن عن 5 أرطال وثلث لكونه ثقيل، ويعني مقدار 5 أرطال وثلث تكون أقل من ملء الصاع لثقله، فإنه يكون أطيب، كل إنسان يأتي بصاع يعني يملأه من شيء ثقيل وشيء له وزن وشيء له قيمة لا شك أنه أكمل وأطيب وأحسن. ثم إيش؟
قال لا أدري.
قال لا أدري. قال لا أدري هذه قيل إنها من كلام الإمام أحمد، قوله لا أدري يعني لا أدري هل لو وزن 5 أرطال وثلث وضعت الصاع ولم تملأه واكتفى الإنسان بها هل تكفي أو لا تكفي، لا أدري يعني يشك في أنها كافية، لأنه ما بلغت مقدار الصاع من حيث الكيل، وإن كانت بلغت من حيث الوزن بحيث أنه يعني إذا ملئ الصاع من نوع من التمر ثم وزن بشيء من الصيحاني يكون لا يملأ الصاع ولكن في الوزن يتفق، هذا 5 أرطال وثلث وهذا 5 أرطال وثلث، وهذا يملأ الصاع وهذا ما يملأ الصاع، فقال لا أدري يعني في كفايتها لو اكتفي بمقدار 5 أرطال وثلث وهي لا تملأ الصاع. وقيل إن هذا من كلام السائل أو الذي خاطبه، قال لا أدري يعني هل يعني ذلك يكفي أو لا يكفي، والأقرب أنه من كلام الإمام أحمد، ولا على مقصود به يعني عدم ارتياحه إلى الاقتصار على خمسة أرطال وثلث إذا كان إذا كانت لا تملأ الصاع، لأن الحديث جاء الصاع وجاء في مقدار الصاع. نعم.
الله الرطل كم تساوي؟
الرطل يعني هو يعادل مد يعني يعادل مد وثلث، يعادل مد وثلث تقريبا، وهم يقولون ان هذا مكيال عراقي معروف، ولكن يقولون ان مقدار المد الشيء الذي يعني يستقر والذي يكون شيء يعني ثابت هو ملء اليدين المتوسطتين، يعني مقدار المد هو ملء اليدين المتوسطتين، معناه ان الصاع يكون مقدار اربع يعني مرات من اليدين المتوسطتين، يعني هذا مقداره من حيث البر والطعام وما الى ذلك، وليس من حيث الماء، لان الماء يعني ما يحصل يعني مقياسه بهذا المقدار الذي هو مقدار الطعام.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي،
وهو يعني في الكيلوات هنا يعني في هذا الزمان يعني يعادل 3 كيلوات، فيعادل 3 كيلوات، فإذا يعني أعطي 3 كيلوات من الرز في زكاة الفطر فإنها مدى الصاع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما.
انتهى.
نعم.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث جبير بن مطعم، أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، ذكروا
باب في الغسل من الجنابة،
باب في الغسل من الجنابة، ترجمة باب في الغسل من الجنابة، يعني كيفية الغسل من الجنابة والكيفية التي يكون بها الاغتسال وما يجزي وما يكون أكمل، هذا هو المقصود بالترجمة. بعدما ذكر مقدار ما يغتسل به ذكر كيفية الاغتسال بذلك المقدار الذي يغتسل به. نعم.
عن جبير
بن مطعم رضي الله عنه أنه قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال أما أنا
أفيض على رأسي الماء، أفيض على رأسي 3،
فأفيض على رأسي 3، أفيض على رأسي 3، يعني معناه في غسل رأسه أنه يكتفي بأن يفيض عليه 3 مرات، ولكن ليس معنى ذلك أن إفاضة على الرأس 3 حفيات أنها تكفي للغسل كله، وإنما نقصد من ذلك أن هذا ما يتعلق بالرأس، بشيء يجب يعني بعض ما يدخل تحت الغسل وبعض ما يحصل له الغسل، لا سيما هو الشعر الذي يحتاج إلى أن يروى وأن يصل الماء إلى أصوله، فكان يكفيه 3 يعني حسنات.
قال وأشار بيديه كلتيهما.
نعم، وأشار بيديه كلتيهما، يعني 3 غرفات بيديه جميعا. نعم. وهذا فيه اختصار يعني كما هو معلوم، لأن فيه أنه يعني يغسل سائر جسده، يفيض 3 ويغسل سائر جسده.
قال
لكن فيما يتعلق بغسل الرأس يكفيه 3 يعني حفيات بيديه كلتيهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وهو ثقة، أخرج له
البخاري وأصحاب السنة،
أخرج له البخاري وأصحاب السنة 4.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنة 6.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب السنة 6.
عن سليمان بن صرد.
عن سليمان بن صرد وهو صحابي، أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب 6.
عن جبير بن مطعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب 6.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق أخرى وفيه الثلاث الحثيات كيفية يعني فعلها وأنه كان يعني يجعل على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على رأسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وهو النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وبدون واسطة بل يروي عنه الثلاثيات يعني بعض الثلاثيات التي في صحيح البخاري التي هي أعلى شيء عند البخاري كان من شيوخه فيها أبو عاصم النبيل وهو من كبار شيوخه ولهذا أبو داود يروي عنه بواسطة محمد المثنى ومحمد المثنى من صغار شيوخ البخاري وأبو عاصم من كبار شيوخ البخاري يروي عن محمد المثنى وعن أبي عاصم وأما أبو داود فلا يروي إلا عن محمد المثنى ويروي عن أبي عاصم بواسطة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حنظلة.
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
الحلاب.
وقوله نحو الحلاب قيل أن المقصود بنحو الحلاب أنه مقدار يعني الحلاب هو الإناء الذي تحلب به الناقة يعني مقدار الإناء الذي تحلب به الناقة هذا هو الحلاب.
يقول الخطابي أن البخاري ذكر تأوله استعمال الطيب.
أي نعم يعني قال نوع من الطيب قال لها المحلب أو الحلب المحلب أو كذا وأن الحلاب إنه يعني نوع من الطيب يعني ولكن الذي قاله يعني مقدار نحو الحلاب يعني مقدار نحو الإناء الذي تحلب به الناقة.
قال حدثنا
البخاري رحمه الله ذكر يعني هذا والحافظ بن حجر أطال عليه الكلام يعني على ما يتعلق بهذه الترجمة وأنا أشرت إلى يعني ذلك في الفوائد المنتقاة يعني كلام الحافظ بن حجر حول الترجمة حول الحلاب. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة عن كيف تصنعون في الغسل من الجنابة فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاث حثيات ونحن نفيض خمسا من أجل الظفر يعني من أجل الظفائر يعني وهي رؤوسهن حيث يجمعنها ويجعلنها ظفائر فهن يزدن على ذلك يعني من أجل ظفرهن ومن أجل أن يصل الماء إلى الداخل بسبب ذلك الماء الذي كوثر عليهن. الظفر المقصود بها الظفائر وجمع ظفيرة وهي الزوائد أو ال 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 يعني خصال الشعر تجمع ويلف بعضها إلى بعض حتى تكون يعني أجزاء متفرقة بدل ما كان شعرا متفرقا يكون مجموعات من الشعر يعني ملفوف بعضها إلى بعض وملوي بعضها مع بعض فيقال لها ظفيرة. فكنا يفعلنا ذلك ويزدنا ذلك من أجل الظفر. لكن الحديث يعني ضعيف بسبب جميع ابن عمير فيعني ليس هناك يعني فرق بين الرجال والنساء والاغتسال يعني يكفي تروية أصول الشعر وإن لم تفك الظفائر وإن لم تحل الظفائر يكفي أن يفاض عليها الماء وأن ولا يلزم أن تحل الظفائر وتفك الظفائر حتى يصل إليها الماء وإنما يصب الماء على عليها حتى يعني يصل إلى أصول الشعر. نعم. والحديث يعني ضعيف من أجل جميع ابن عمير الإسناد
أو صدقة
وصدقة وصدقة كذلك صدقة مذهول هو مذهول ولا مقبول
مقبول
مقبول نعم وجميع ابن عمير كذلك أيضا قدحوا فيه من أجل جميع ابن عمير.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة هو أحد الشيوخ أصحاب كتب الستة يعقوب بن إبراهيم. ويعقوب بن إبراهيم ومحمد المثنى الذي مر آنفا ومحمد بن بشار الذي يأتي كثيرا هؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم أي الثلاثة من صغار شيوخ البخاري محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثلاثة اتفقوا في سنة الوفاة وفي كونهم جميعا من شيوخ أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي
عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي ابن عبد الرحمن بن مهدي ثقة إمام في الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زائدة بن قدام
عن زائدة بن قدام هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صدقة
عن صدقة ابن
ابن سعيد الحنفي
عن صدقة بن سعيد الحنفي وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه
أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جماع بن عمير وهو صدوق يخطئ
نعم
وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
أصحاب السنة
أصحاب السنة الأربعة. عن عائشة وقد مر ذكرها وأما أمه وخالته فلسنا يعني من الرواة لأنه جاء ذكرهن لأنه ذهب معهن وإحداهن سألت فهو يروي عن عائشة.
قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله. وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه. وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة صبها عليه.
انتهى؟
نعم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة
نعم
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن إيش نوله
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان الذي هو بن حرب الشيخ الأول
يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله
معنى أنه يمسك الإناء باليد اليمنى ويفرغ على الشمال فتأخذ ماء ثم يستعمله. أيوة.
وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى
ثم قال غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى يعني معناه أنه يمسك بشماله ويصب باليمنى يعني عكس الأول. نعم.
ثم اتفق سيغسل فرجه.
ثم اتفق سيغسل فرجه يعني معناه انه يعني ياخذ بال يعني بيده يعني يفرغ على يده اليمنى يعني الشمال على اليسرى يعني اختلفوا في هل يبدأ هل يصب على الشمال يفرغ على الشمال أو يفرغ على اليمين ويغسلهما ثم بعد ذلك يغسل فرجه طبعا بيده اليسرى.
وقال مسدد يفرغ على شماله.
وقال مسدد يفرغ على شماله.
نعم.
وش بعده؟
وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه.
يفرغ على شماله اللي مسدد وقال ما فيه.
وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى.
أيوة.
ثم اتفق فيغسل فرجه. وقال مسدد يفرغ على شماله.
وقال مسدد يفرغ على شماله يعني يفرغ على اليد الشمال يعني فيكون ذلك مثل أيضا ما تقدم عن سليمان بن حرب. أيوة.
وربما كنت عن الفرج
يعني أنه يغسل الفرج يعني أحيانا يأتي التصريف وأحيانا يأتي التكنية والتكنية جاءت كما سيأتي في بعض العبارات المرافق. نعم.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة
يعني بعد ما يغسل يديه وبعد ما يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل يديه يعني لتكون نظيفتين عند استعمالهما الماء ويغسل فرجه وما أصابه من الجنابة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة يعني معناه أنه يعني يبدأ بالوضوء ثم يأتي يكمل بإصابة الماء وبإفراغ الماء على جسده. أيوة.
ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره
يعني بعد ما يتوضأ وضوءه للصلاة يدخل يديه في الإناء ويخلل شعره يعني شعر رأسه ولحيته يعني بحيث يعني يصل الماء إلى داخل الشعر وإلى أصول الشعر. نعم.
حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا.
حتى إذا رأى أنه أنقى البشرة أو أصاب البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا يعني بعد ما يخلل شعره وبعد ما يخلل يعني لحيته يفرغ على رأسه ثلاثا. أيوة.
فإذا فضل فضلة صبها عليه
يعني على جسده يعني بعد ما يكون قد استكمل فإذا فضل فضلة يصبها عليه. أيوة.
قال حدثنا سليمان بن حرب الواشفي.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسدد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الصحيح وهو من شيوخ الذين روى عنهم الكثير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد
بن سلمة. حماد بن زيد لأن حماد لأن مسدد وسلم من حرب الحرب يرويان عن حماد بن زيد. وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن أبي معشر.
أيوة.
عن النخعي عن الأسود عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
ثم بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أنه كان يغسل يديه أولا يعني قبل أن يعني يبدأ بالوضوء والغسل ثم بعد ذلك يغسل مرافقه.
كان بدأ بكسر الماء
فغسلهما.
نعم. ثم غسل مرافقه
يعني هي المغابن الأشياء التي ينبع عنها الماء والتي تتجمع فيها الأوساخ, يعني مثل أصول الفخذين, أصول الفخذين. وقيل إنها إن الذي كنت به عائشة عن الفرج بالمرافق, المرافق يعني الفرج وما حوله من الأماكن التي هي أصول الفخذين والتي تحتاج إلى أن يوصل إليها الماء لأنها تكون في مكان مختفي ومكان يعني يصطك عليه اللحم, فيحتاج إلى أن يوصل إليه الماء يعني فيغسل مرافقه. فقيل أنها كنت, العبارة التي مضت وربما كنت عن الفرج يعني بذكر المرافق هنا لأن هذه تكني عن الفرج وما حول الفرج.
قال وأفاض عليه الماء,
وأفاض عليه الماء أيوة.
فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط,
فإذا أنقاهما يعني يعني كونه غسل يعني فرجه وما حوله ومرافقه, فإذا أنقى يعني تلك الأماكن فيعني يغسل يديه ويعني يهوي بهما الحائط يعني حتى يزول ما قد علق بهما. وهذا مثل ما مر في بعض الروايات أنه كان يضرب على الأرض يعني عندما يستنجي يعني يضرب على الأرض يعني حتى يعني يزول الأثر الذي قد علق باليدين. نعم.
ثم يستقبل الوضوء,
ثم يستقبل الوضوء يعني يبدأ يتوضأ يعني بعد ما يغسل يعني ذكره وما حوله فرجه وما حوله ويغسل آثار الجماع التي علقت بجسده ويعني ينقي يديه بعد ذلك يستقبل وضوءه. يستقبل وضوءه يعني يتوضأ مثل ما مر في الرواية السابقة, يتوضأ وضوءه للصلاة. أيوة.
ويفيض الماء على رأسه,
ويفيض الماء على رأسه. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي.
عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس, عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس, وهو ثقة من أئمة الجرح والتعديل, وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الرجال بالفلاس, قال ضعفه الفلاس, قال فيه الفلاس كذا, هو عمرو بن علي هذا, عمرو بن علي الباهلي, وهو ثقة ناقد, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة أيضا, هو من شيوخ أصحاب كتب الستة, يعني مر بنا يعني محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي الباهلي, هذا كل هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة, رووا عنهم جميعا مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن أبي عدي,
محمد بن أبي عدي, محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد,
عن سعيد, عن يروي عن من؟
عن أبي معشر,
عن سعيد وهو ابن أبي عروبة, سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معشر,
عن أبي معشر وهو
زياد بن كليب,
وهو زياد بن كليب وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن النخعي,
عن النخعي وهو إبراهيم, إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أحد الفقهاء المشهورين المعروفين, وكلامه في الفقه كثير, ولهذا وقال أحيانا يأتي ذكره إبراهيم كثيرا ما يأتي ذكره باسمه ما دام أنه يعني يروي عن أهل الكوفة وعن يعني عن الأسود أو عن عبد الرحمن الأسود أو عن أبي وائل, يعني فهو يأتي ذكره باسمه فقط وهو مشهور, ويأتي ذكره بالنخعي وهو قليل, كلمة النخعي وحدها كونها تأتي هذا قليل, لكن الذي يأتي كثيرا إبراهيم النخعي أو إبراهيم بدون ذكر النخعي, وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو الشخص الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني يقصد بذلك الحيوانات الدواب التي لا دم فيها مثل الجراد مثل الذباب وغير ذلك, يعني من الأشياء التي لا دم فيها والتي إذا ماتت لا تنجس الماء. فيقول إبراهيم النخعي هو أو يقول ابن قيم من أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاه الفقهاء بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد ذكر هذا ابن القيم عند ذكر الذباب وغمسه في الماء إذا وقع على الماء, فالرسول أمر بغمسه وقال إن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء, فأمر أن يغمس وأن يستعمل الماء. قال إن العلماء استدلوا من غمسه لأنه قد يكون الماء حارا فيموت بسبب الغمس, فيكون موته في الماء لا ينجسه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله وأرشد إلى يعني كونه يستعمل ولا يتلف. قالوا فهذا فيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ولكن الذي عبر بهذه العبارة وسبق إلى التعبير بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي, والنفس المقصود في الدم, لأن النفس تأتي لعدة معاني منها الدم. ولهذا عندما يذكر العلماء الفرق بين الروح والنفس, الروح والنفس, الروح تطلق على النفس وهي ما به حياة الإنسان, ذلك المخلوق الذي إذا نفخ في الإنسان صار حيا وإذا نزع من الإنسان صار ميتا. يذكرون الفرق بين النفس والروح فيطلقان جميعا على ما يكون به حياة الإنسان, وتطلق النفس على الدم بخلاف الروح, والروح تطلق على أمور لا تطلق عليها النفس مثل الوحي يعني ومثل جبريل, فإنه يطلق عليه روح ويطلق عليه ويطلق على الوحي أنه روح, كذلك حين روح من أمرنا الذي هو الوحي يقال له روح لأن به حياة, لأن به حياة القلوب, لأن بالوحي حياة القلوب. فالحاصل أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة كما قال ذلك ابن القيم, ولكنه في كتاب الروح لما جاء عند الفرق بين النفس والروح وقال إن النفس تطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة, وليس في ذلك حديث, وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.